حياكم الله أخواتي الحبيبات، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوايا ومأواكم. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بطالباتي الحبيبات الغاليات التي أتينا ليتعلمنا عن ربهن وأن ينهلن من سنة نبيهن صلى الله عليه وسلم. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أخواتي الحبيبات، ما زلنا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبركة في هذه الدورة المباركة، دورة فقه الصلاه. اليوم إن شاء الله معدنا مع الأحلقة الثامنة. قبل ما أبدأ في الشرح وقبل ما أبدأ في الكلام، طبعا المفروض أن كل حاجة لها نظام، والنظام بيريح صاحبه. ومن أول الدورة وإحنا بالنادي يا جماعة، ساعدونا في النظام، ساعدونا في رصد الأسماء علشان إن شاء الله الامتحان، أول امتحان إن شاء الله الأسبوع الجاي. ساعدونا في ان الامر يتم على احسن صورة. طيب، طبعا ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فبالتالي مش كل اللي احنا بنتمناه في التنظيم والادارة بتاعة الاسماء والاستمارات بتحصل. فبالتالي النهاردة ان شاء الله هننزل بعض التوجيهات والتنبيهات المهمة جدا، وياريت كلنا نسمعها، وهتنزل لكم كمان على شكل صورة في كل الجروبات، وجروب الفيس وجروب الواتس وجروبات الواتس وقنوات التليجرام، وفي كل حتة هننزلها. اولا لازم نتفق ان شاء الله بكره بامر الله هو التقييم الاخير للشهر الاول من الدوره، ان بكره ان شاء الله هينزل التقييم الاخير للشهر الاول من الدوره. طبعا احنا عارفين ان كل اسبوع بينزل تقييم، التقييم ده احنا قلنا قبل كده زي الواجب كده، يعني مجرد ان هو تكليف انت بتجاوبي عليه عشان تختبري مدى استيعابك للماده. اول اختبار للماده بامر الله سبحانه وتعالى هيكون يوم الاربعاء القادم. نركز كويس قوي، الله يبارك فيكم، علشان نبقى فاهمين خطه العمل الفتره الجايه. اول اختبار للماده لما درسناه في الفتره الماضيه من فقه الصلاه هيكون ان شاء الله يوم الاربعاء القادم، يعني يوم الاثنين اللي جاي مفيش حلقة عشان اسيبكم تذاكروا. ويوم الاربعاء المفروض كان في حلقة، لا برضو مش هيبقى في حلقة، لان احنا هننزل اللينك بتاع الاختبار العصر يوم الاربعاء، وهيتقفل ان شاء الله السبت. يعني معاكي اربع، خميس جمعة سبت، اربع ايام من العصر للعصر، من عصر الاربعاء لعصر السبت. تاني هقول، اول اختبار ان شاء الله لدورة فقه الصلاة هيكون يوم الاربعاء العصر، ده الاختبار الاساسي وليس تقييم. في فرق بين التقييم والاختبار، التقييم ده واجب تكليف زي ما بتاخدي الواجب اخر المحاضرة، لأنا بخليهولك اخر بعد تاني اخر، يعني بعد اخر محاضرة بتاخديها في الاسبوع علشان تختبري مدى استيعابك ومدى قدرتك على لم المادة، لكن الاختبار ده حاجة تانية. خلاص كده، الاختبار ان شاء الله هيكون زي ما احنا متعودين، اختيار من متعدد او صح وغلط، وهيكون طبعا كل سؤال عليه درجتين، يعني زي ما انتم متعودين في النظام العادي خالص اللي احنا ماشيين عليه. تمام كده، يا ريت يا سارة لو معاك الصورة بتاعة التعليمات هتنزليها. هنقرا من دلوقتي بعض التعليمات المهمة جدا علشان موضوع دخول الاختبار وما يحصلش لبس زي كل مرة. اول حاجة، الرجاء التواصل للطالبات التي ليس لديها رقم في الدورة للحصول على رقم. حتى الآن يا جماعة بيجي لي رسائل وبتيجي للمشرفات رسائل، أنا ما معنيش رقم. خلاص احنا وصلنا بقالنا شهر في الدورة تقريبا، قربنا على شهر، وبالرغم من كده أخوات كتير جدا بيقولوا احنا ما معناش رقم. طب انت ما معكيش رقم، هتتواصلي مع رقم المشرف أماني. يا جماعة أنا عايز أقول لكم على حاجة، أنا في المنظومة دي مش شغلتي ان انا ولا ارصد درجات، ولا اقول لك على درجتك في الاختبار، ولا اقول لك على رقمك في الاستمارات، لان اخوات كتير جدا بيتواصلوا معايا شخصيا وانا مش هفيدك. يعني انا ممكن اتدخل واسالهم واعملهم، بس انا والله يا اخوات اعذرونا يا جماعه، انا مش فاضيه، يعني انا مش فاضيه للامور الاداريه دي. والله ما لك الحمد، ربنا سبحانه وتعالى كفاني بمشرفات، فعشان انت تلجئي لي وتقولي لي يا استاذه احنا عايزين نعرف الرقم كام، انا مش هفيدك. يعني عشان تبقوا فاهمين، في حاجة اسمها فريق الدعم الفني. خلاص، فريق الدعم الفني ده شايل هو المؤنة دي، حضرتك تلجأ لهم، المشرفات بيوصلوا لبعض. حتى لو ما عرفتيش توصل لأماني، هبة هتوصل لأماني، مروة هتوصل لأماني، سارة هتوصل لأماني، كلهم هيوصلوكي بأماني. لكن أنا برا المنظومة دي، أنا أدي حلقة وأحط اختبار وأشرف بس، واقول لهم يعملوا ايه في النقاط 1 2 3 بس، فعشان يعني تبقوا فاهمين يا اخوات اللي هيلجأ لي في حاجه زي كده مش هفيدكم خلاص. هقول لك برده هقوم بعت لك رقم اماني من الاخر، اقول لك ايه تواصلي مع مشرفه اماني لان هي اللي ماسكه الدوره بكل ما فيها من اختصاصات خلاص كده. يبقى اول حاجه الطالبه اللي ما معهاش رقم هتتواصل مع الاشراف عشان يدوها رقم خلاص. طيب مكان الرقم بقى، اخوات كتير بيكتبوا حاجات غريبه قوي، بيكتبوا مثلا ايه، واحده تكتب رقم تليفونها، واحده تكتب مثلا ايه معرفش خلاص، او واحده مثلا تكتب ايه برجاء التواصل. اي استماره هيتكتب فيها كده لن ينظر اليها، اي استماره او اي تقييم هيتكتب فيه برجاء التواصل معايا انا معرفش مش عارف ايه، مش هيتم النظر اليه. يا جماعه احنا كنترول زي بالظبط كده الكنترولات بتاعه الامتحانات العامه، بيبقى في حاجه اسمها رقم سري، الرقم ده اللي حضرتك بتكتبيه هو ده الرقم اللي احنا بنشتغل عليه واللي هيتلم عليه درجاتك. فما تقولي لي برجاء التواصل، طب انا عملت ايه بقى، كسبت ايه يعني، انا كده ارتحت على راي بناتي حياتي بقت احسن كتير، طب ايه انا ايه اللي انا استفدت، مفيش حاجه استفدتها. يبقى حضرتك لو كتبتي كده في خانه الرقم لن ينظر الى تقييمك ولن ينظر الى اختبارك. عدم دخول التقييم اكتر من مره، حتى الان بعد كل النداءات اللي بنناديها كل تقييم، يا جماعه الخير مش كل ما تدخلي تقييم تجيبي مثلا في التقييم الاول 12 تزعلي تتقهري، تقومي داخله ثاني التقييم عشان تجيبي 14 تزعلي، تقومي داخله ثالث التقييم عشان تجيبي 16، الله اكبر اقسم بالله ما هناخد غير اقل واحد اللي هو اول واحد انت دخلتيه، اول واحد دخلتيه وجبتي فيه 12 لن ننظر الى ال 14 ولن ننظر الى 16 ولن ننظر الى 18، مش هننظر الى اي حاجه غير هو اول تقييم او اول اختبار دخلتيه، هو ده بس اللي احنا هننظر اليه عشان تريحي نفسك وتريحينا. يعني انا ايه ذنبي ان انا اقعد احصر درجاتك الخمس ست مرات اللي حضرتك دخلتيهم علشان اقول لك انت جبتي كام في الاخر، ما هو ده صعب برضه. اهي الاشراف هم جزاهم الله خيرا نزلوا لنا الصوره، عدم دخول التقييم اكتر من مره باكتر من اسم، غير كده كمان تحسب الدرجه الاقل عند تكرار الاسم، يعني كده كده حضرتك ليكي اول تقييم فقط. تحذف من القائمه الطالبه التي لم تدخل اي تقييم الى الان، يعني مثلا تجيلي دلوقتي تقولي لي انا ما دخلتش ولا تقييم من اول الدوره خلاص وعاوز ادخل الاختبار، لا لن يحسب اختبارك. انا قلت يا جماعه الدوره دي دوره نظاميه مش كده وخلاص، اللي عايزه تسمع تستمع على دماغي وعلى عينيا، ولكن لما بقى تعملي استماره وتدخلي في نظامي دراسي يبقى تلتزمي خلاص كده. طيب طب افرضي انا داخله لسه النهارده وعايزه ادخل التقييمات اللي فاتت، لا بتتواصلي بقى مع برضو المشرفه اماني وهي هتديكي حاجه اسمها اختبار تحديد مستوى تحدد بيه هل انت هينفع تكملي الدوره اصلا ولا لا. عند عدم المقدره على دخول اي تقييم لاي ظرف، الرجاء تقديم عذر مقبول وعليه فلا يتم فتح التقييم لاي طالبه لم تقدم عذرها. واحده ايه بعد مثلا 3 4 ايام من التقييم ما خلص تيجي تقول لي ايه معلش اصل انا مش عارفه كنت مسافره ومش عارفه ايه والحكايه ايه وروي. والله لو معاك دكتور هتعتذري عنه، حضرتك تعتذري قبل ما تتخلفي اصلا عن التقييم، ولو تخلفتي يبقى بعدها مباشره، يعني عذر زي ما بنقول ايه نحس كده ان صاحبته فعلا باقي على الموضوع. لكن حكايه ان احنا نفتح التقييم ثاني انسوها يا جماعه، معلش بعد اذنكم انسوا ان احنا نفتح التقييمات تاني، احنا بنتكلم في 1000 اسم، فعشان حضرتك نحصر 1000 اسم ونحصر مش عارفه ايه ونفتح كل شويه لوحده وبتاع، الموضوع ده انسوه، عايزين شويه التزام ارجوكم رعاكم الله. طيب الطالبات التي تم التواصل معها وتم الاتفاق على ارسال تقييم تحديد مستوى ودخلوا التقييم الثالث، الرجاء التواصل طبعا مع المشرفه لارسال رابط تقييم تحديد المستوى. الدوره متاحه للجميع يا جماعه على الفيس وعلى الواتس وعلى هنا وهنا 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 للجميع للاستماع، لكن دخول الاختبار لازم يبقى فيه تسجيل اسم في الاستماره ولازم تكوني عديتي على الايه التقييمات اللي فاتت. اخر فرصه للالتحاق بالدوره هو اول الاختبار اللي هو ان شاء الله الاربع الجاي، بعد الاربع الجاي اي حد هيطلب استماره معلش بعد اذنكم مش هياخدها خلاص كده، تبقى الدوره اتقفلت على الناس اللي فيها، عشان انا ما افضلش اجري ورا نفسي والاشراف يجري ورايا ورا نفسه طول الفتره اللي احنا شغالين فيها في الدوره، عايزين نشتغل باريحيه عشان حتى ان شاء الله لما ننهي الدوره ونيجي نعمل شهادات تقدير ونيجي نعمل حفله ونيجي نعمل كذا يبقى احنا معانا عدد محصور، مش كل يوم الاقي ناس جديده ناس جديده ناس جديده. والله هو ده نصيب وده رزق، كون ان انا دخلت مثلا في نص الدوره خلاص ده رزقك، اقعدي استمعي بقيه الدوره وان شاء الله من الدوره الجديده خشي فيها، عشان بس الناس بيقولوا لي ايه طب انت كده هتقفلي علينا الباب واحنا مش هندخل، لا مفيش مشكله خالص ده رزقك وده رزقي، فحضرتك هتدخلي مفيش مشكله خالص، ادخلي مستمعه لغايه ما الدوره تخلص، ده لو يعني عديتي ان شاء الله الاربع الجاي لغايه ما الدوره تخلص، وان شاء الله باذن الله في الدوره الجديده ابقي التحقي كطالبه نظاميه ولست مستمعه، واي حاجه انت بتقعدي تسمعيها بتفيدك. هذا ما أقول وعلى الله التكلان. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أي حد بعد كده يا جماعة يفقد اختبار، ما يدخلش اختبار، مش عارفة ما يعملش إيه، زي ما قلت لكم أنا مش هفيدكم في الموضوع ده. دي أول حاجة بدي إذا بدء كده. تاني حاجة والله أنت ما التزمتيش، لا تلومي إلا نفسك. وجزاكم الله خيرا يا أخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزني وإياكم بالإسلام وبما نتعلم به إن شاء الله. اللهم أمين، اللهم أمين يا أصفر. خلاص طيب، إن شاء الله في الآخر نبقى ناخد الأسئلة عشان بس مفيش وقت. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة، وهي حلقة أول أمس. طبعا أول أمس محدش فكرني بالجزء بتاع بنصلي ليه، محدش قال لي إحنا ما قلناهوش ليه يعني. خلاص طيب، هناخد النهاردة بنصلي ليه. بنصلي لأن الصلاة كده تقريبا رقم 10 في بنصلي ليه. إحنا خدنا قبل كده تقريبا 9 نقاط بنصلي ليه، والنهاردة إن شاء الله ناخد العاشرة. بنصلي لأن الصلاة إيمان. سمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تتوصلي ازاي مع المشرفة أماني؟ لو سمحتوا يا جماعة، ده أماني بقت أشهر واحدة في مصر دلوقتي ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا بغبطها على ما هي فيه من اتصالات من الناس، يعني اللهم بارك. رقمك أماني لو سمحتي حطيه على الفيس. خليها ما بيننا بقى. فكرني بغدا لما يبقى فيه امتحانات في صاحبك القرآن. طيب، بنصلي لأن الصلاة تسمى إيمان. هينزلوا لكم حاضر على الفيس، على الفيس يا جماعة لو سمحتوا. نوها نزل نوها رقم أماني على الفيس لو سمحت. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس. طبعا احنا عارفين أن الآية دي نزلت عندما الله سبحانه وتعالى غير القبلة من المسجد الحرام، من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فالصحابة سألوا عن أصحابهم: وماذا عن أصحابنا الذين ماتوا وقد صلوا إلى المسجد المقدس طوال حياتهم؟ فالله سبحانه وتعالى طمأن قلوبهم وقال لهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذن إيمانكم في هذه الآية كان يقصد بها إيمانكم، أي صلاتكم، صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يثيبكم عليها. وكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل الصلاة من الإيمان بالله وحده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف الإيمان بالله وحده أدخل فيه مسمى الصلاة. وقال البيهقي رحمه الله: وليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة. سماها الله سبحانه وتعالى إيمانا، وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها كفرا إلا الصلاة. مفيش عبادة ربنا سبحانه وتعالى سماها إيمانا وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى تركها كفرا إلا الصلاة فقط. يبقى العبادة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى سماها إيمان إيه هي؟ الصلاة. والعبادة الوحيدة التي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتبر تركها كفرا هي الصلاة. وقال أيضا: وقد ذكر الله جل وعلا الإيمان والصلاة ولم يذكر معها غيرها دلالة بذلك على اختصاص الصلاة بالإيمان، فقال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أي فلا هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به ولا صلى. وقال: إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيوبخهم على ترك الصلاة كما وبخهم على ترك الإيمان. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ انتوا هتؤمنوا بعد كده فين؟ يعني ايه الحديث اللي انتم محتاجينه تقتنعوا بيه عشان تؤمنوا؟ وايضا وبخهم هنا على ترك الصلاة: واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصلاة وحدها دلالة بذلك على انها عماد اعمال الدين. ومثله ايضا قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. اذا الصلاة هي بنصلي لأن الصلاة وحدها هي وحدها كعبادة وحدها كده هي إيمان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من مقيم الصلاة وأن يرزقنا الإيمان الكامل الذي لا شائبة ولا نقص فيه. هنكمل إن شاء الله الحديث اللي احنا بدأناه الحلقة الماضية، وهو الحديث الذي يتناول الكلام عن صلاة الجماعة، وهو الحديث كان رقم 11 اللي هو قول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. طبعا الفذ قلنا يعني صلاة الفرد. طيب اختلف العلماء في موضوع هل صلاة الجماعة واجبة أم مستحبة. خدنا القول الأول لأقوال العلماء، من أقوال العلماء أن هو وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، وطبعا ذكرنا أدلتهم اللي احنا استدلينا بيها في المرة الماضية. القول الثاني من أقوال العلماء هو قول الحنفية والمالكية، وقالوا هي سنة مؤكدة. يبقى أول قول في أقوال العلماء بالنسبة لصلاة الجماعة هل هي واجبة، يعني هل هي فرض ولا سنة، هذه فريق كبير قالوا إن هي فرض، وفي فريق تاني قالوا إن هي سنة مؤكدة لا يأسم بتركها، ويتمسكون بمثل ما جاء في هذا الباب من حديث عبد الله بن عمر. طب هو إيه هنا الشاهد إن السن إن هنا الصلاة صلاة الجماعة لا تعتبر واجبة ولكن تعتبر سنة؟ يعني عبد الله بن عمر بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الفذ خير من أو أفضل من صلاة أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. ما الشاهد في هذا الحديث أن صلاة الجماعة ليست واجبة؟ قال لك الشاهد هي كلمة أفضل. أفضل هنا على وزن أفعل، يعني إيه أفعل التفضيل؟ يعني إيه أفعل التفضيل؟ يعني حاجة في حاجتين أنا بفاضل ما بينهم، خلاص كده. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هل معنى كده إن التانيين اللي هم أنفقوا من بعد الفتح، من بعد فتح مكة وقاتلوا، ما لهمش أجر؟ لا طبعا لهم أجر، لكن مين الأفضل اللي أنفقوا من قبل فتح مكة وقاتلوا؟ لكن هل معنى كده إن يعني التانيين دول اللي هم أنفقوا من بعد الفتح دول ليس لهم أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ لا ليهم، ولكن في هنا إيه أفعل تفضيل، يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيفضل وكل ولكل درجات مما عملوا. يبقى طالما في أمر أو طالما في شيء حصل فيه مفاضلة بين أمرين، يعني حاجة حصل فيها مفضلة ما بين إيه؟ ما بين حاجتين، خلاص كده؟ معنى كده وما أقول إن صلاة الجماعة بتزيد في فضلها 27 درجة عن صلاة الفجر، معنى كده إن الفضل مشترك، إن الفضل واحد مشترك، ولكن في فضل أعلى من فضل، يعني صلاة الجماعة بتزيد في فضلها على صلاة الفرد. ده اللي هو إيه؟ التفضيل أو صيغة التفضيل، خلاص؟ وطبعا ده أمر شائع جدا في اللغة، إن طالما في تفضيل يبقى هما الاثنين مثلا إيه؟ لما أقول مثلا إيه؟ دعاء أطول من مروة مثلا، خلاص؟ يبقى في طول ولا مفيش طول؟ في طول، بس ده أكتر من ده، ده أكتر من ده، لكن الطول مشترك، الطول موجود، يبقى الفضل مشترك للصلاتين، ولكن صلاة الجماعة يفوق فضلها على صلاة الفرد، خلاص كده؟ إذن معنى كده، معنى كده أن صلاة الجماعة أفضل ولكنها لا تلغي، خلاص لا تلغي إجزاء صلاة الفرض عن الصلاة أصلا. يعني مش معنى أن صلاة الجماعة فرض معنى كده أن قصدي أفضل، معنى كده أن صلاة الفرض لوحده خلاص ما تجزئش أو ما تنزلش عني الفرض. ما هو معنى أن أنا بقول أن هي واجبة معنى كده أن اللي يتركها يأسم، يعني لازم تفهموا حاجة اسمها إيه؟ مقتضى اللفظ. مقتضى لفظ ان صلاة الجماعة واجبة معنى كده ان لو اي حد ترك صلاة الجماعة فهو يأثم، ودي مشكلة كبيرة. لكن لما انا اقول ايه درجاته اقل 27 درجة ماشي، لكن الاجزاء هل تجزئ صلاة الفرض لوحده، الفز لوحده تجزئ ولا لا تجزئ؟ في قول في هذا القول انها تجزئ، في هذا القول انها تجزئ. ليه؟ لانه عم يعتبروا هنا ان صلاة الجماعة سنة، فطالما صلاة الجماعة سنة اذا من تركها لا يأثم، ولكن لم يتركها عمدا ولكن تركها ناسيا او تركها متكاسلا او تركها غافلا او اي شيء يعني، خلاص، او لعذر او لاي شيء، المهم ان هو لما تركها لا يأثم. هذا الحديث بيتناول اي حد بيصلي في المسجد لكنه منفرد، يعني مثلا في واحد دخل المسجد صلى لوحده وفي جماعة بيصلوا في المسجد مع الإمام مع بعض. هل معنى كده إن صلاته زي صلاتهم عشان هو راح المسجد؟ لا طبعا، احنا بنقول صلاة الجماعة اللي هي بتقوم بإمام أفضل من صلاته لوحده 27 درجة، سواء صلى في البيت أو صلى في المسجد أو في أي حد. خلاص، يبقى ده القول الثاني اللي هو اعتبرونها إن هي سنة مؤكدة. استدلوا بذلك بأدلة حديث عتبان أو عتبان لما كف بصره سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يأذن له إن هو يصلي في جزء من بيته علشان هو مش عارف يروح المسجد لما أصبح أعمى أو أصبح ضرير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك. ليه؟ خلاص، ليه؟ خلوا بالكوا برضه. طب ما هو عبد الله بن مكتوم خدناه مرة اللي فاتت، ابن أم مكتوم، النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له، قال له ألا تسمع النداء؟ أنت ما تسمعش النداء؟ خلاص، قال له إيه؟ آه بسمعه، يبقى لازم تحضر. آه هنا بقى قلنا إن هنا عتبان نفسه، خلاص، اللي هو الصحابي الآخر، كان لا يسمع النداء، كان لا يسمع النداء، محمول على أن عتبان لا يسمع النداء، فلا دليل فيه، فالذي لا يسمع النداء لا تلزمه الإجابة. طالما ما سمعش النداء، طالما ما سمعش الأذان، فليس عليه الإيه؟ فليس عليه الإجابة. طبعا احنا بنتكلم عن أماكن مثلا صوت الأذان ما بيوصلش، لكن احنا دلوقتي طبعا بالمايكات كله بيوصل، وحوالين الواحد في البيت 5-6-7 مساجد. طب افرضي يا ستي قولي ان في اماكن ما فيهاش مساجد، وانا قاعد في مكان ماليش ما فيهوش مسجد وما بسمعش الاذان، خلاص يبقى اذا ليس عليك ليس واجبا عليك الاجابه. خلاص، يبقى الفريق الثاني استدلوا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان هو ايه ما يصليش الجماعه، وطالما النبي صلى الله عليه وسلم اذن له ان هو ما يصليش الجماعه عشان هو ما بيسمعش النداء وصرح له ان هو يصلي في بيته، يبقى هو ايه النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن ابدا في ترك واجب. خلوا بالكم، خلاص كده. القول الثالث انها فرض كفايه ان قام بها البعض سقط الاثم عن الاخرين. يعني ايه فرض كفايه؟ زي صلاه العيد فرض كفايه، تعلم التجويد فرض كفايه، خلاص كده. فلولا نفر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين، خلاص، ولينذروا قومه، يعني كل فرقة كده يطلع منها طائفة كده يتفقهوا في الدين. هكذا مثلا بلد مثلا زي ايه القاهرة مثلا، لو قام بعض الناس بتعلم التجويد النظري اللي هو تعرفي للقلقلة، عرفي للاستعلاء، عرفي للاطباق، عرفي لكذا، عرفي لكذا، هذه الفئة تقوم بهذا العلم عن الاخرين، فاحنا بنقول ايه عليه فرض كفاية. يعني ان قام به البعض، بعض الناس إن قام به بعض الناس سقط التكليف عن الكل، فخلاص يبقى جميل، يبقى خلاص طالما الجوامع بتقام فيها صلوات الجماعة يبقى دي في إيه حاجة اسمها فرض كفاية، إن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. خلاص، قال الإمام النووي، الاختبار هيجي فيه سؤال للمذاهب، ممكن يبقى سؤال واحد لكن إن شاء الله الأغلب هيبقى في آراء الجمهور والقول الراجح. اهتموا بالمسائل يا اخواتي، اهتموا بالمسائل في المذاكره. يعني ايه؟ لو واحد دخل المسجد مش عارفه الساعه كام، مش عارف ايه، يصلي ولا لا؟ لو مش عارفه حصل ايه وحصل ايه، يصلي ولا لا؟ لو ما صليتش الجماعه هقسم ولا لا؟ هكذا المسائل اللي هي ايه اللي بتحتاج فكر زي الرياضه كده. خلاص، طيب، المهم والله لسه ما حطيتش الاختبار عشان ما تفتكروش ان انا، بس انا عارفه يعني دماغي في ايه، فعشان كده بقول لكم، لكن لسه ما حطيتش الاختبار. يبقى ثالث مذهب بيقول ان هي فرض كفايه، إن قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. قال الإمام النووي في المجموع في مذاهب العلماء في حكم الجماعة في الصلاة الخمس، قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح أنها فرض كفاية. الراجح الصحيح في هذه الأقوال الثلاثة أن صلاة الجماعة فرض كفاية. يبقى صلاة الجماعة مالها؟ فرض كفاية. ده القول الراجح إن هي فرض كفاية. ليه؟ لأنها بتجمع، هذا الرأي يجمع الأدلة. القول الأول بالوجوب نرد عليهم ونقول لهم صلاة الجماعة واجبة، وأن صلاة الفرد غير صحيحة، لما هم بيقولوا كده يعني يجاب عليهم بأن صلاة الجماعة وليست الجمعة، صححوها صفحة 54، يجاب عليه بأن صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفذ ب27 درجة، فلما جعل لصلاة الفذ درجة واحدة دل ذلك على أنها أصلا مقبولة وأن هي صحيحة. خلاص، يعني كون أن هي آه ليها درجة واحدة، درجة واحدة هي، وصلاة الجماعة أعلى منها بإيه؟ بأعلى منها ب 27 درجة، معنى كده ان الدرجة دي بتقول ان هي ايه؟ ان هي صلاة صحيحة حتى لو ما وصلتش في الافضلية لصلاة الجماعة. اما الرد على من قال باستحبابها فيقال انه قد وردت احاديث كثيرة في الترهيب من ترك صلاة الجماعة، زي الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه اكاد ان احرق بيوتهم. إذن القول باستحبابها بس وجعلها سنة مؤكدة بس يهدر كثير من الأدلة التي أوجبتها. إذن القول الذي يجمع بين الأمرين ولا يخل بأهميتها القصوى ولا يخل بشيء من الوجوب فيها، إن هو اللي هو إيه؟ إن هي فرض، بس فرض إيه؟ فرض كفاية. يبقى إحنا هنا جمعنا ما بين الفرض، هي فرض، هي فرض على الأم، وجمعنا بأن هي تبقى مستحبة، يعني لو حد ما أمشي بيها لا يأثم لأن في مجموعة إيه؟ قامت بيها. فهمتوا كده أخوات حكم صلاة الجماعة والقول الصحيح فيها؟ طيب، مسائل هامة هنا تتعلق بصلاة الجماعة بالنسبة للنساء. طبعا دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، ممكن ما تلاقيهاش في كتب كتير من كتب الفقه، أو هتلاقيها بس هتلاقيها زي ما بيقولوا إيه، متنطورة. استنى طبعا حرصت أن أنا جمعها لكم هنا لأن إحنا نساء والدورة خاصة بالنساء. يستحب للنساء أن يصلين جماعة مع بعضهن البعض، وده مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال الطائفة من السلف، واختاره ابن حزم وابن القيم واختاره ابن باز. عشان الناس اللي بتسأل هل الأفضلية، يعني مثلا أنا مثلا ساعات كتير مثلا إيه مثلا ممكن مثلا أبقى في نادي مثلا خلاص، ونيجي مثلا مجموعة النساء واقفة، مجموعة النساء واقفين مثلا وهيصلوا، فلاقي كل واحدة هتصلي الوحدة، فأنا مثلا أقوم سألهم يا جماعة احنا هتصلوا المغرب مثلا يعني، فيقولوا مثلا إيه طب يلا نصلي، ماشي اتفضلي، دي على اساس ايه ما تصلي؟ يعني ما حدش قال لك ما تصليش فتصلي. فانا اقول لهم طب ما نصلي جماعه وناخد الاجر، فيبصوا لبعض كده عارفين اخوات وصلنا لدرجه ان احنا بنخاف ان احنا نصلي مع بعض، اقسم بالله ده يحدث. وصلنا لدرجه ان انت بتبقي خايفه من اللي هتصلي معاكي دي، لا تكون انت هتاخد منك ايه يعني، حضرتك لما تفرش المصليه ولا السجاده وتقفي تصلي هي هتاخد منك ايه يعني هتضرك في ايه، او انت ممكن تضريها في ايه؟ قال هذه الدرجه اصبح الناس بتخاف من بعضها، فيقعدوا يبصوا لبعض يعني ايه رايكم في كلام الست دي، نوافق ولا ما نوافقش يعني. طبعا يعني ايه ما عنديش انا يما ارحميني في الحاجات دي، اقف واصطف وهنصلي صلاه الجماعه افضل من صلاه الفجر كذا، ودي كلمتين كده فالناس الحمد لله بتقف تصلي. لكن اللي انا عايز اقوله ان هاني افضل يعني، لا طبعا المفروض لو انت في مكان والموضوع الحمد لله يعني فيه شيء من اليسر طبعا جمعي الناس وصلي بيها خلاص. طيب يبقى هذا يستحب. والأدلة أنه من السنة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. الحديث أصلا اللي معنا في الباب يعني خلاص. إيه وجه الدلالة؟ إن الحديث عام، والحديث لم يفرق بين المرأة والرجل، وإحنا قلناها قبل كده إن النساء شقائق الرجال في الأحكام، يبقى معنى كده إن الرجال طالما عليهم حاجة يبقى إحنا كمان أشقائهم في الحكم، فإحنا كمان علينا هذا الأمر. ثاني حاجة عن أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها. إذا هي أم ورقة بنت نوفل كانت عايشة، أنا كنت بسأل السؤال ده لما جيت أدرس فقه الصلاة، هي أم ورقة بنت نوفل كانت عايشة في عصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوة كانت عايشة خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيزورها، فجعل لها مؤذنا يؤذن لها، مؤذن خاص بيأذن لها، ممكن مثلا تكون من ضعف سمع ليها أو شيء زي كده، مهم جعل لها إيه؟ مؤذن خاص يؤذن لها، وأمرها أن تأم أهل دارها، إن هي تصلي بالنساء اللي إيه؟ اللي معاها في الدار. موضوع بقى المرأة هتقف إزاي لسه هنتكلم يا جماعة، ما تستعجلوش، أنا دايما أقول لكم إيه؟ كل تفصيلة في دماغك وكل سؤال ممكن يدور في خاطرك ناحية الصلاة هتيجي إن شاء الله، فما تستعجلوش. ده من السنة. من الآثار قال الشافعي في رواية أبي سعيد، وروى ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها صلت بنسوة العصر فقامت وسطهن. أهو السؤال هو يا هند، إن هي كانت بتقوم فين؟ وسطهم، يعني تبقى واقفة نص الصف مش متقدمة قدام زي الرجال، لا هنصلي جماعة جماعة، يبقى مثلا أنا هو دعاء هقف النص مثلا، وجنبي منى وجنبي هند وعلى يميني كذا. طب لو هم ثلاثة بس يبقى اتنين يقفوا على يميني والتالت على شمالي، يعني اللي يبقى على يميني أكتر من اللي على شمالي خلاص. طب لو هم اتنين مفيش مشكلة، واحدة يمين وواحدة شمال. طب لو هي واحدة تبقى تقف يمين، أقولها تاني، أنا بصلي أنا وبنتي مثلا، هقف أنا أهو وبنتي على يميني، طب بنتيني يبقى واحدة على يميني وواحدة على شمالي، طب الثلاث بنات يبقى اثنين على يميني وواحدة على شمالي، طب كلمة كذا صف مفيش مشكلة، وقف انت في نص الصف الأول وبقية النساء الصف وراكي خلاص. وروى صفوان بن سليم قال، من السنة أن تصلي المرأة بالنساء تقوم وسطهن. وعن حجيرة بنت حسين قالت، أمتنا أم سلمة في صلاة العصر قامت بيننا، قامت بيننا يعني إيه؟ يعني وقفت وسطنا. واجه الدلالة أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أمتا جماعة من النساء، يعني كان هم الإمام، فدل ذلك على استحباب الجماعة للنساء. ثالثا أنهن من أهل الفرض فأشبهن الرجال. طيب ده خدناه، يبقى حكم صلاة الجماعة بالنسبة للنساء مستحب، مستحب أن أنت لو في مجال خلاص الأكثر يبقى على اليمين. نعم يا دهليا أو داليا مش عارف. طيب أي أسئلة خليها للآخر. أخذت حكم حضور النساء للجماعة في المسجد بقى، اتفق الأئمة الأربعة على استحباب ذلك. الأئمة الأربعة اتفقوا على استحباب أن المرأة تنزل تصلي جماعة في المسجد، مفيش مشكلة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفيلات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة إيه؟ ما تمنعوش النساء إن هما يذهبوا للمسجد ولكن بشرط ليخرجن تفيلات. داليا ماشي يا داليا منورة. يعني إيه تفيلات؟ قلنا يعني إيه؟ يعني لسنا متطيبات، لسنا متزينات، خلاص كده. إذن ذلك يشير إلى المشروعية، عشان الرجل لما يجي ينكر على امرأته إنها تذهب للمسجد حقق في ذلك، له حق أنه يمنعها، له حق أن يمنعه، والأمر ده هنفصله دلوقتي. لكن ما تقولش حرام، يعني ما تنسبش للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يذكر عنه، هنقول الأمر بالتفصيل، لكن ما تقوليش حرام. قول ما تقولش حرام، ولكن قول أنا مش عايزك تروح المسجد ماشي، لكن لو قلتلي روحي وأذنتلي أخرج بالإيه؟ ها؟ بالشروط الشرعية، ليخرجن التفيلات وهن تفيلات. إذن في مشروعية هنا للذهاب للمسجد. وعائشة رضي الله عنها كانت تقول أن النساء، خدناها في أول حديث، كنا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي لو ما كانتش أمه واقفة في الصفوف تصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ويسمع بكاء الرضيع. طب هو الرضيع ده كان يجي إزاي من غير أمه؟ عشان كده دايما أنا أقول يا جماعة، الناس اللي بتتأسف من الأطفال في المساجد بتاعت النساء، الله العظيم ما منعنا من قليل، والله ما حرمنا من قليل، والناس تتأفف، والستات الكبيرة في السن تقعد تزعق، واللي جايب ابنها تروح. طب تروح ليه؟ مسجد نساء بدون أطفال ليس بمسجد. تاني هقولها، مسجد نساء، مصلى نساء بدون رضع وبدون أطفال ليس بمسجد. كون أن حضرتك كبرتي في السن وبقيت قاعدة على كرسي وعايزة تصلي في روقان وكده مش مسؤوليتي برضه. انا كمان كواحده شابه ومعايا اطفال محتاجه ان انا اتغذى ايمانيا، محتاجه ان انا اولادي يشوفوا المسجد، محتاجه ان انا اولادي يتربوا في المسجد، محتاجه ان انا ابني يجري في المسجد ويلعب في المسجد. بلاش يلعب يجري، ده طفل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل امامه حفيدته على كتفه وعلى ايده وهو بيصلي صلى الله عليه وسلم، وده لسه كل ده ندرسه. فارفقنا ببعض، يعني احنا بنقول هذه المساجد لم تغلق في وجوهنا من فراغ، ولكن من الصراخ ومن الزعيق ومن الإنكار. حتى لو أنكرت أذكر بلين، أقول بالراحة يا بنتي حبيبتي ده ابنك مش عارفة إيه كذا، مفروض مثلا تقعدي. لكن بهذا الجفاء وبهذا الصراخ لا يجوز أبدا. الطفل الذي تطردينه من المسجد صغيرا يأبى أن يدخله كبيرا. خديها قاعدة، طردتيه من المسجد ونهرتيه وقلتي له أوعى تيجي هنا تاني، هو هيقول لك أوعى أجي هنا تاني وانسيني ومش هتشوفيني في المسجد تاني. طب ليه احنا اولى بهم من الاغاني ومن المهرجانات، احنا اولى بيهم من قعدتهم قدام التلفزيونات، احنا اولى بالدوشه بتاعتهم من ان هم يروحوا يخربوا ويعيسوا في الارض فسادا. انا اولى بابني لما يروح يقعد في المقرأة ساعه ولا ساعتين. يا معلمه الاطفال استحملي وشهم مهما يكونوا صغيرين، يا معلمه الحضانه استحملي وشهم لما يقعدوا يمشوك شوية، احتسبيها عند الله سبحانه وتعالى ان هي عمل لله، وان انت بتكفي هؤلاء الاطفال عن مفاسد عظيمة على الموبايلات وفي الساحات وفي الطرقات وفي المهرجانات. انت بذلك تكفيهم لما تقعدي تعلميهم ساعة قرآن، لما تقعدي تعلميهم ساعة قرآن خلاص انت بتكفيهم عن اشياء كتير جدا غلط. يعني كانت لسه في اخت بتقول لي مودية ابنها يتعلم في مقرأة من المقارئ، فالشخص اللي هناك بيقول لها او الشيخ اللي هناك بيقول لها لا ما بناخدش السن الصغير ده. بتقول لي انا قلت له بكل اريحية اجيبه هنا ولا يقعد يسمع مهرجانات؟ صراحة ردها كان مقنع جدا جدا. قلت لها والله فعلا عندك حق. بس فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. خلاص. طيب ولكن حطي بقى تحت لكن دي خمس خطوط كده. نريد أن ننبه على أن الأفضل صلاة المرأة في بيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد، ها كملي، وبيوتهن خير لهم. ما تمنعوش النساء المسجد، ايوه صح، ايوه النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لكن برضو في روايه اخرى بيوت بتاعتهم افضل لهم. ولم ينقل عن السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، بالرغم من ان هي كان ما بينها وما بين المسجد النبوي ستاره، كان ما بين غرفتها وما بين غرفه وما بين المسجد اللي بيصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاه فيه بكام، بخمسين الف صلاه. خلاص. لم يذكر ان السيده عائشه كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر ذلك. اذن صلاتها في بيتها خير لها. ولكن هل جوز الشرع للمرأة أن تخرج إلى المسجد بدون إذن زوجها تنجي في رمضان مثلا، والأخت تبقى هتموت وتنزل تصلي مثلا التراويح؟ أسأل الله أن يعيدنا إلى بيوته وأن يعيدنا إلى المسجد الحرام، اللهم أمين، بغير حول منا والقوة أن يرفع عنا البلاء والوباء، اللهم أمين. خلاص. فالمرأة استأذنت زوجها ومرضاش، فتيجي الأخت تقول لي إيه، أنا حياتي وروحي وقلبي ومهجات فؤادي معلقة بالمسجد، ولو ما صليتش تروح في المسجد نفسيتي تتعب، واو واو، ينفع أروح أصلي من وراء؟ لا طبعا ما ينفعش، لا طبعا ما ينفعش. طاعة الزوج فرض يا جماعة، طاعة الزوج فرض يا أخوانا، لكن صلاة التراويح نافلة. خلاص. صلي فرضك في بيتك، صلي نوافلك في بيتك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تستأذن زوجها، وإذا استأذنت المرأة زوجها ليس وجوبا عليه الموافقة، مش لازم عشان استأذنتي لازم يوافق، لا مش لازم. خلاص. بل يأسم إن منعها. طب لو هو منعها يأسم، بس هو مثلا قال لا لا، طب هعمل إيه؟ هو يأسم ماشي، بس عليك الطاعة حتى لو هو آسم. خلاص. لو منعها قصدي لا يأسم، لأن هو إيه، لأن هي مش فرض عليه إن هو يسيبها تنزل المسجد، هو مش فرض عليه ان هي تسيبها تنزل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم المساجد، لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، هذا نهي تنزيه وليس نهي تحريم. فالراجح في ذلك انه يستحب للزوج ان هو يوافق ان المراه تنزل تصلي في بيت في المسجد ان امنت الفتنه، واذا منعها لا ياثم وانما يكره ذلك منه فقط. فوائد الحديث: فيه بيان فضل الصلاه مع الجماعه، فيه بيان قلة ثواب صلاة المنفرد بالنسبة لصلاة الجماعة، حاضر، صحة صلاة المنفرد وإجزاؤها عنه، يعني خلاص هو لما بيصلي وهو منفرد الصلاة تسقط عنه حتى لو هو ما خدش الأجر كامل، لأن لفظ أفضل في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل، ولكن تزيد إحداهما على الأخرى. كده انتهينا من الحديث 11. دقيقة بس كده، في أخت بتقول في وقت من الأوقات معلمتي في العيد مثلا كان بيكون محتشد بالأطفال لدرجة صعبة، المحتشد اللي هو المسجد يعني، ومزعجة وتشتت حقيقي معلمتي، الأمر بيكون فيه توازن. يا حبيبة القلب، إذا كان أصلا 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 صلاة العيد أمرنا أن نخرج الحيض خلاص والعواتق وأصحاب الخدور والأطفال إلى مصلى العيد، ده كان هي اصلا مصلى العيد اساسا معمول علشان يعني صلاه العيد من اسبابها ومن اهدافها ادخال السرور على قلوب الاطفال، حتى الحيض اللي هم مش هيصلوا كانوا بيعتزلوا المصلى بس بيخرجوا لصلاه العيد. خلاص. حتى اللي هم العواتق النساء الكبار اللي هم انقطع عنهم الحيض برضو كانوا يخرجوا لصلاه العيد، فما بالك بالاطفال؟ اذا كان هي اصلا صلاه العيد من اهدافها ادخال السرور على قلوب الاطفال، فحتى لو المسجد يا جماعة مليان أطفال ومليان كذا ومليان كذا، بس بقى طبعا بنقول برضو بنقول بس لازم البس دي بنقول إن المرأة والأم لازم إن هي تفهم ابنها يعني إيه مسجد، دي برضو مهمة جدا. مسجد لا، يبقى تقعد محترم، تقعد ملتزم، مفيش جري، مفيش صراخ، مفيش إن أنت تمسك مصحف قدك ثلاث أربع مرات تبهدله وتقطع فيه، مفيش إن أنت تمشي ما بين صفوف مصليين، تقعد جنب والدتك أو تقف في الصفوف تصلي ويبقى في ادب ويبقى في احترام، ودايما افضل اقول حقن طول ما انا ماشيه، طول ما انا ماشيه اقعد اقول حقن واقعد اقول كلام واقعد مش عارفه ايه. مش معنى ان انا بقول ان الاطفال المفروض يروحوا يبقى احنا بنسيبها لهم كده، لا، هو مش مراجيح وهي مش جنينه، ده مسجد. خلاص. ولكن انا لما كنت ام صغيره في السن وكانت بناتي صغيرين، كنت بس لما باخد بنتي الكبيره دلوقتي كانت بتيجي معايا، كنت بسمع الفاظ مش ممكن من النساء الكبار، عشان مثلا بنتي كان هو بيبقى مسلط الهوا كده في الطلق، وكان في كوم رمل كده، فطبعا هي كانت احسن واحده تشيل الرمل وتحطه في هدوم الناس. طبعا مين اللي هيتشتم ويتبهدل؟ امها. فطبعا كنت باخد كلام زي ما تقولي قولي خلاص، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى عمر ما الكلام اثر فيا في ايه، ان انا خلاص اقدبها وتاخد عقابها واروح، لان انا مش كلام الناس مش هتصدني عن مسجد ربنا وعن بيت الله. لو انا كنت اتصدت من ساعتها ما كنتش بديكوا دلوقتي الدروس دي. عشان كده بقولك يعني سددي وقاربي، ادبي وعلمي، وهاتي حلويات وهاتي مش عارفه ايه وعلميهم الادب وحببيهم، واللي هيقعد مؤدب هجيب له كذا، واللي هيقعد مؤدب هشحن له نت وكده ورغبي. ما كانش في بقى الايام ايامها الكلام ده خلاص. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم يا اخوات، وان يهدي اطفالنا وابنائنا يا رب. بس احنا يعني نربيهم في المسجد اخوات احسن ما نربيهم في حته تانية. يا رب بس يفتح لنا المساجد. الحديث الثاني وهو عن نفس الامر، وكنا خدناه تقريبا المره اللي فاتت، هنشير اليه اشاره سريعه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم امين يا رب، اثقل الصلاه على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلمون ما فيها لاتوهما ولو حبوا، ولقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار، ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هذا الحديث بيتكلم عن يعني كيف ان صلاه الجماعه من كتر ما هي مهمه جدا جدا جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كاد ان يحرق البيضه الكندر. يا البيضه الكندر دي، بصي انت لو جبتي له البيضه الكندر دي هيصلي، مش هيصلي الجماعه بس، ده هيصلي يعني ايه، هيبتلك في المسجد. ما هو انا بقول يا جماعه والله رمضان وغير رمضان احنا نفهم الاطفال اداب المساجد، ولا نمنعهم يا اخوات، ولا نمنعهم المساجد يا اخوات، نفهم الاطفال اداب المساجد. اما بقى الام اللي ابنها بيقعد يعيط طول الصلاه وكده، لا انت احسن لك صراحه تقعدي في بيتك عشان ما تشوشيش على المصليات، وفي نفس الوقت علشان انت تخشعي خلاص. لكن كل واحد اضرب حاله، لكن اللي انا بقوله الطرف الاخر يتحمل لله. عارفين يا اخوات احنا كل حاجه احتسبناها لله. لو انا واقفه في الصف ومش عارفه اركز في الصلاه، وتحملت وقزمت غيظي على الولد اللي عمال يعيط جنبي او يفرك ويحرك دوت لله، وقلت يا رب انا محتسبها عندك لله ان الولد ده يفضل في المسجد ونحتضنه في المسجد، فيطلع امام من ائمه المسلمين يقول لنا الصح والغلط بدل ما احنا متخبطين في الدين. لو احتسبتيها لله والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى سيعطيك ويرضيك وهيديك خشوع اكتر من اللي انت كان نفسك فيه. بس هي دي الفكره، النوايا. طيب نكمل. طبعا فاحنا قلنا الكلام ده عن الحديث ده المره اللي فاتت، واحنا هنا كنا بنقول ان المنافقين كانوا جدا بيحرصوا على، طبعا عشان هو منافق وعايز يرائي والناس كلها تتفرج على صلاته، فكان بيحرص دايما المنافقين على الصلاه بالصلوات بتاعتهم اللي هي اللي باينه، العصر الظهر المغرب ماشي، لكن الماء العشاء والفجر بالنسبه لهم كانت الصلاه مخفيه في الضلمه ومحدش شايف حد، فما كانوش بيحرصوا عليها. فلما كان الامر على ما ذكر كانت هاتان الصلاتان اشق واثقل على المنافقين، ولو يعلمون ما في فعلهما مع جماعه المسلمين في المسجد من الاجر والثواب لاتوهما ولو حبوا كحبو الطفل. واقسم صلى الله عليه وسلم انه قد هم بمعاقبه المتخلفين المتكاسلين عن ادائهما مع الجماعه. وذلك ازاي؟ بان يامر بالصلاه فتقام جماعه. النبي صلى الله عليه وسلم هيامر الناس في امام هيامهم، ثم يأمر رجلا اللي هو الإمام هيقوم الناس، ثم ينطلق معه برجال. النبي صلى الله عليه وسلم ياخد مجموعة رجال بقى، وياخد مجموعة الرجال دول معهم حزم من حطب لقوم لا يشهدون الصلاة، يعني إيه ما بيحضروش صلاة الجماعة، فيحرق عليهم بيوتهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت. طبعا احنا عارفين ان مراتب الفعل انا كنت شرحتها قبل كده في اول دورة الاربعون النووية، لو تفتكروا مراتب الفعل كنت شرحتها بالتفصيل. مراتب الفعل الهم منها، من مراتب الفعل الهم، والهم مرتبة من مراتب الفعل اللي هي ما فيش بعدها غير هي مرتبة واحدة لعزم. ايه هي مراتب الفعل؟ الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم. الخاطر والهاجس وحديث النفس والهم والعزم. الهم والعزم دول اللي في الاخر خلاص. الهم دي اللي هو ايه بقى؟ قال لك فالهم ما بعده من المراتب الا العزم، ولا يلي العزم الا التنفيذ، لذا يحاسب عليه العبد. اما ما قبله من الهاجس والخاطر وحديث النفس دي مجرد عوارض تعرض للنفس وتنقضي بسرعه. حديث النفس ده بقى اللي هو ايه؟ بيتردد ويتكرر من غير هم، من غير هم. خلاص يعني ايه؟ يعني مثلا ايه، واحده بتحدثها نفسها ان هي مثلا تكلم الرجل الفلاني، خلاص، لكن ما عندهاش هم بالفعل، ما عندهاش هم بالفعل، ده ليس عليه حساب طالما الانسان ما بيتكلمش بيه او بيعمل بيه. خلاص. الهم اللي هو ايه بقى؟ مثلا يعني انا بكرة ان شاء الله هروح اقدم في مدرسة القرآن مثلا، او هروح مثلا بكرة اشتري تذكرة الطيران، ماشي، او انا هشتري تذكرة الطيران عشان اسافر بلاش بكرة، يعني انا ناوية ان شاء الله خلاص هشتري تذكرة الطيران، والموضوع ده مقرر خلاص في ذهني وفي قلبي وفي خاطري، تمام. جيت بقى تاني يوم بكرة لبست ونزلت ورحت اشتري تذكرة الطيران، ده ايه؟ ده عزم. يبقى الهم قبل العمل، بس ده المرحلة الأخيرة، والعزم اللي هو التنفيذ. رحت بقى لقيت التذاكر خلصت، يبقى خلاص، يبقى أنا كده اتحسبت على العمل ده أو الشيء ده، خلاص. فالهم درجة من درجات العمل، ولكن إذا عزم عليه العبد اللي هو العزم، هو ده اللي ايه؟ اللي بيؤخذ عليه. والهم في اختلاف ما بين العلماء، هل الانسان بيؤخذ على الهم ولا لا؟ لقول الله سبحانه وتعالى في سوره يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه، تمام. لكن الهم هممت على فعل شيء ولم افعله لا احاسب عليه، بل ان صرفته عني وكان اسم اخذ عليه ايه؟ حسنه. لكن امتى تحاسب؟ على العزم اللي هو خلاص انا اي ما بلبس وبجهز. يعني بمعنى اصح، واحده قررت ان هي عياذا بالله تقابل واحد عامله معاه علاقه، ومن بالليل همت ان هي تروح، خلاص همت ان هي تروح، والصبح عزمت ان هي تروح ولبست ونزلت، تحاسب على ايه؟ على العزم. طب لو لقت في طريقها عارض وما راحتش بسبب العارض ده، هل كده تؤجر؟ لا، لا تؤجر، لان هي خلاص عزمت وراحت. اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، خلاص قاموا الصبح ولبسوا وراحوا الجنينه علشان يلموا المحصول وما يدوش منه حد خالص، واقسموا بالله انهم مش هيدوا منه بني ادم. اتحاسبوا ولا ما تحاسبوش؟ اتحاسبوا. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. لكن هي همت من الليل ان هي تقابله، وصحيت الصبح قالت ايه؟ لا انا مش رايحه، اتقاء الله، انا خايفه من ربنا. خلاص ده ايه بقى؟ هتتحسب لها ايه؟ حسنه. هتتحسب لها ايه؟ حسنه. فهمنا كده اخوات؟ كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ليه يا رسول الله؟ طب القاتل في النار، المقتول ليه؟ قال: لانه كان حريصا على قتل صاحبه. هنا عنده عزم ان هو يموته، طلع مثلا الخنجر من جيبه وكان خلاص هيقتله، بس التاني سبقه. يبقى ده ايه؟ عزم ولا ما عزمش؟ عزم. عنده الهم ولا لا؟ هم، وبعدين عزم. اذا خلاص يبقى هو كمان هيؤاخذ زي التاني بالظبط، عازم على قتل صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يهم الا بما يجوز له فعله. طبعا كون النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يقتل هؤلاء الناس، خلاص معنى كده ايه؟ انه الامر ده جائز وربنا سبحانه وتعالى امره به او اجازه له. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ممكن حد هنا يسأل سؤال: هو ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الجماعة ويروح يحرق البيوت؟ ليه؟ لأنها مفسدة. يعني ايه مفسدة؟ قد يفوت إنكارها. أنا دلوقتي لو أنا رايحة المسجد خلاص ولقيت ولد عياذا بالله بيتحرش ببنت مثلا وبيأذيها، خلاص، وأنا رجل وماشي في الطريق، أقول ألحق الأول تكبيرة الأحرام وصلاة العشاء وبعدين أرجع لك، ولا الأول أدرأ هذه المفسدة؟ أدرأ الأول هذه المفسدة. ليه؟ لأن أنا لو فتها هيفوت إنكارها، لو أنا مشيت وسبتها خلاص هرجع مش هلاقيهم أساسا، يبقى ده فات علي إيه إنكارها، لأن هذه مفسدة قد يفوت إنكارها. فالذي يفوت يقدم، اللي يفوت يقدم. الصلاة حتى لو ما أدركتش جماعة هصليها لوحدي، لكن ده هيفوت هيمشي خلاص، وطالما فات مش هعرف أدركه. زي بقى احنا قلنا بالضبط كده على صلاة العصر، اللي هو من ايه من فاتته صلاة العصر فقد وتر أهله. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللي يفوت ده هو المقدم في درء المفسدة. خلاص. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكر المنكر، فبذلك قال أنه سيترك صلاة الجماعة مقابل أن هو يذهب ليحرق عليهم بيوتهم لإنكار المنكر. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك؟ لماذا هم وترك صلى الله عليه وسلم؟ يعني ليه هم بالفعل بس ما عملوش، ما عزمش على العمل، هم فقط، ليه لم يذهب ولم يفعل ذلك؟ في رواية أخرى قال ولولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. يبقى هو هنا جاب المانع، ولولا اللي هو حرف امتناع، الامتناع امتناع العمل خلاص، الامتناع ايه؟ الامتناع يعني زي ما نقول كده ايه الشروط. خلاص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه؟ ليه لماذا لم يحرق البيوت؟ لماذا لم يعزم على حرق البيوت؟ لان كان فيها ايه؟ نساء وذرية. وهذا الحديث يعتبر من اقوى الادلة للقائلين بوجوب صلاة الجماعة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرق على ترك واجب. في هذا الحديث فوائد: ان من ترك الجماعة بلا عذر آثم يستحق العقوبة. بلا عذر يعني ما فيش عذر. ايه اللي بيمنعك؟ ايه اللي بيمنعك ان انت هتقولي ما انت قلت ان هو فرض كفايه؟ طب فرض كفايه انا ليه ما بقاش في الكفايه دول؟ يعني انا ليه ما بقاش في الناس اللي كفت الناس الثانيه؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فانه لم يمنعه من تعذيبهم بهذه الطريقه الا خوف تعذيب من لا يستحق العذاب اللي هم النساء والاطفال. ان المنافقين لم يقصدوا بعبادتهم الا الرياء والسمعه، لانهم لم ياتوا الى الصلاه الا حين يشاهدهم الناس، نسال الله العافيه. فضل صلاتي العشاء والفجر: ثقل صلاتي الفجر والعشاء محمول على أدائهما في جماعة، وهذا ما يدل عليه السياق، وإنما ثقلتا لقوة الداعي إلى التخلف عنهما وقوة الصارف عن حضورهما، اللي هو إيه؟ اللي هو ثقل القلب، اللي هو النفاق. المعصية تقص القلب وتضيق الصدر وسبب الغم والهم طبعا. التحذير من التهاون في الطاعات عموما وفي السعي والصلاة في أوقاتها خصوصا، ومنها وقت العشاء والفجر. سمة من سمات المنافقين، وهو طبعا لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أن منافق يظهر ما لا يعتقد من الأقوال والأفعال. جواز استخلاف إمام يصلي بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان هيسيب إمام يصلي بالناس ويمشي هو إذا عرض لصاحب المقام اللي هو الإمام يعني أمر يغيبه. جواز أخذ أصحاب الجنايات مجرم مثلا على غرة في أوكارهم وبيوتهم إذا تحقق الأمر. لو تحققنا من الأمر أي مشكلة أن احنا نقبض عليهم مثلا بغتة أو نأخذهم على غرة، إذا كان هذا هو الوعيد في حق تارك الجماعة، فما بالك بتارك الصلاة؟ أسأل الله أن يهدي شبابنا وأن يهدي رجالنا وأن يهدي نسائنا، اللهم أمين. كده كفاية عليكم كده النهاردة إن شاء الله، علشان يبقى هنكتفي بكده في الاختبار. يبقى أنتوا كده معاكم 12 حديث في الاختبار. كم حديث؟ 12 حديث في الاختبار. مش هناخد يوم الاثنين عشان اديكوا وقت تذاكروا المادة دسمة. لو سمحتوا ذاكروا كويس زي ما قلت لكم، اعملوا لنفسكم مسائل لو حصل كذا يبقى كذا. استندوا كويس قوي للاقوال اللي انا قلتها واسمعوا الحلقات، لان اللي بتقرأ بس من المذكرة بدون سماع الحلقات هتلاقي ان في حاجات كتير جدا جدا فايتاها. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم وان يوفقكم ان شاء الله الى ما يحب ويرضى.